بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنتناول بقدر المستطاع بعض القضايا التي بدأ يشيع فيها بين الإخوة نوع من الإشراف عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الأدب عند تلاوه القرآن الكريم، فلا شك أنه يستحب الخشوع والبكاء عند تلاوة القرآن الكريم أو عند سماع كلام الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى في سياق ثنائه على الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الأعلى التيمي قال: إن من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. يعني إذا العلم لم يؤثر في الإنسان حتى يرق قلبه ويتأثر بكلام الله عز وجل ويبكي، فكأنه أوتي علما لا ينفع. هذا هو العلم الذي لا ينفع، الذي تعود منه النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من علم لا ينفع. فثمرة العلم هي معالجة خطوة القلب وترقيقه وتأثره بكلام الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قرأتم سجدة سبحان، يعني سورة الإسراء، فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه. وقال تعالى منكرا على المشركين: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فهذا أيضا فيه نعي على من يتلى عليه كلام الله ولا يتأثر، فمعنى وأنتم سامدون هي اسمدي لنا لغة حنجر غني لنا، فالمقصود هنا سامدون يعني غافلون لاهون عنه عن تدخله. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كصوت غليان الماء في الإناء والتقطيع عندما تتفجر. فهكذا كان يصدر عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ القرآن الكريم. وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال عبيد بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذليني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآيات في خواتيم سورة آل عمران. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضفر، ولا يستمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرر. هل اللبن بعدما يخرج يمكن أن يعود إلى الضرر؟ لا يعود. فكذلك إذا بكى الرجل من خشية الله فإنه لا يدخل النار أبدا ولا يسمع ضرر في سبيل الله ودخان لها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا حسنه الحافظ في الفتح. عينان لا تمسهما النار أي لا تمس صاحبهما، فعبر بالجزء عن الجملة وعبر بالمد إشارة إلى امتناع ما فوقه بالأول. يعني إذا امتنع بغرض النفس فالدخول والغضب فيها أولى أن يمتنع. فلهذا قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم سهراء في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن عبيدة أن نفرا اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا فنادتهم صفية هذا السجود وتلاوة القرآن فأين البكاء؟ وقال علقمة بن وقاص صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ سورة يوسف فكان إذا أتى على ذكر يوسف سمعت نشيده من وراء الصفوف. وقال القاسم ابن محمد كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله تعالى عنها فأسلم عليها فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح يعني تصلي تتنفس وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم تدعو وتبكي وترددها فقمت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة تصلي وتصلي. وعن مسروق قال قال رجل من أهل مكة هذا مقام سمين الداري لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ويركع ويسجد ويقرأ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذه الآية في سورة الجاثية وتسمى نبكاة العابدين. وقال بشير بت عند الربيع بن خثيم ذات ليله فقام يصلي فمر بهذه الايه فمكث ليلته حتى اصبح ما جاوز هذه الايه الى غيرها ببكاء شديد. وقال ابراهيم بن الاشعث كثيرا ما رايت الفضيل بن عياض يردد من اول الليل الى اخره هذه الايه ونظيرها ثم يقول ليت شعري من اي الفريقين انت. قال ابن القضي رحمه الله وكانت هذه الآية تسمى نبكاة العابدين لأنها محكمة. وعن الحسن قال لم يزل الناس على ذلك يعني يبكون عند الذكر وقراءة القرآن. وروى خالد بن معدان عن كعب الأحبار قال لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفكرون وبحزنه إذ الناس يفرحون وبذكائه إذ الناس يضحكون وبصمته إذ الناس يخلصون وبخشوعه إذ الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما عليما سكيتا. وينبغي لحامل القرآن ألا يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. يذكر أيضا الحسن رحمه الله تعالى أحوال السلف في الإسرار. يعني احنا ذكرنا بعض الأدلة تدل على استحباب البكاء عند تلاوه القرآن الكريم، لكن لابد ان نقرن هذا بأمر مهم جدا وهو الاجتهاد في الإسرار بذلك. يعني يجتهد الانسان ان يكون ذلك امام الناس، بحيث انه اذا حصل ذلك امام الناس فينبغي ان يكون غلبة وقهرا لم يستطع ان يدفعه، لكن يجتهد في دفعه ما استطاع الى ذلك سبيلا. فيقول الحسن: ان كان الرجل لقد جمع القران وما يشعر به جار، وان كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وان كان الرجل ليصلي الصلاه الطويله في بيته وعنده الزور اي الزيوف وما يشعرون به، ولقد ادركنا اقواما ما كان على ظهر الارض من عمل يقدرون على ان يعملوه في سر فيكون على نيه ابدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم قولا ان كان الا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. ذلك ان الله تعالى عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذلك ان الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال: اذ نادى ربه نداء خفيا، لم يصرخ ولم يزعج يعني كما يحصل احيانا في دعاء الخلود بالذات في رمضان كما سنلبس صراخ كاننا في مظاهرات سياسيه. حتى التامين، التامين لا يقام بخشوع وبسكينه كما ينبغي ان يكون، وانما كان هي هتافات في المظاهره. وبعض الائمه مثلا يقول في المناجاه اثناء الدعاء في الوتر مثلا يقول كلاما سيرد عليه المامومون بغير التامين: لا اله الا الله، لا اله الا الله، كانها مظاهره وبيرد وتراث. وكل هذا يتنافى مع أدب الإسلام ومع أدب الدعاء. فانظر هنا كيف حاسل في صلاته، في بكائه، في إسرار وكمال أعماله الصالحة، وأيضا في خشوعه. لذلك لما رأى بعض السلف رجلا سجد سجدة وأطالها جدا أمام الناس فقال له: أنت أنت لو كان هذا في بيتك. وكان حسان ابن أبي سنان يحضر مجلس مالك بن دينار، فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه، الأرض أمامه تتكلم من كثرة دموعه، لا يسمع له صوت حيث لا يشعر أحد ولا يقع فيه المراءة بذلك. وعن القاسم ابن محمد قال: كنا نسافر مع عبد المبارك فكثيرا ما كان يخطر بذلك، فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغدو فإنا لنغدو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في ليل، إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصلح يضع فيه الوقود، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد اكتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار الى ظلمه ذكر القيامه. ولذلك بكى الامام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وعن عاصم قال: كان ابو وائل اذا صلى في بيته نشج نشيدا، والنشيد هو تردد البكاء في الصدر من غير انتحاب، يعني يكتم البكاء حتى لا يصدر عنه صوت، فكان ينخنق الصوت كذا كذا ينشج نشيدا. يقول عاصم: ولو جعلت له الدنيا على ان يفعله واحد يراه ما فعل. لو قال له: نعطيك الدنيا بما فيها واجعل الناس تراك وانت تبكي، ما كان يفعل وما كان يرضى بذلك. ولو جعلت له الدنيا على ان يفعله واحد يراه ما فعل. وقد كان ايوب السختياني اذا رأفه البكاء خاب. وقال خادم الامام محمد ابن اسلم الصوفي رحمه الله تعالى: سمعته يحلف كذا وكذا مرة أن لو قدرت أن أتطلع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، ولكن لا أستطيع ذلك. لأمه الإمام محمد بن أسلم الصوفي ده مما نوصف بأنه الإيه؟ الجماعة. محمد بن أسلم جماعة، يعني هو الجماعة، رمز من رموز أهل السنة والجماعة وأئمة العراق. يقول خادمه: سمعته يحلف كذا وكذا مرة أن لو قدرت أن أتطلع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، ولكن لا أستطيع ذلك. وكان إبراهيم التيمي يقول: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، يكتفي أن يدفع البكاء أمام الناس.
فتجئه عبرته أي دموعه فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام غادر المجلس حتى لا يرى الناس منه ذلك. نذكر هذا النقل عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أيضا، وهو يزيد هذا المعنى جلاء ووضوحا، ويقارن أيضا بين أحوال السلف وأحوال السلف في الإسراء بالخشوع والبكاء عند تلاوة القرآن وعند الذكر. يقول رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فما آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهؤلاء النجاشي وأصحابه لما تلا عليهم جعفر ابن أبي طالب سورة مريم فبكوا. يقول القرطبي: وهذه أحوال العلماء، يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويتحزنون ولا يتناوتون، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال في تفسير آية الأنفال هذه أي القرطبي يقول: وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فانظر ما أهم شيء إيه؟ خشوع القلب، لأن الخشوع يكون في القلب، أما خشوع المنافق فيكون في بدنه وظاهره دون قلبه. انظر إلى ذكر القلوب: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت إيه؟ قلوبهم، لا يخطرقوا ولا سقطوا ولا زعقوا، وإنما وجلت قلوبهم. نقول: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب. والوجل الفزع من عذاب الله فلا يتناقض، يعني وجلت قلوبهم لا يتناقض مع إيه؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين المعنيين في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين يلوه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. هذه حالة العابثين بالله الخائفين من سقوطه وعقوبته، لا كما يفعله جهال عوام والمبتدعة الصغار وهم أراذل الناس وأوغادهم. يقول: لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الصغار من الزعير والزئير ومن النهاق الذي يزجه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه رضي الله عنهم في المعرفة لله والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون دعاء في خشوع وسكينة، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم. فمن كان مستنا فليستن، ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخفهم حالا والجنون جنون. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، يعني ألحوا عليه. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني، يعني ما دمتم تلحوا في الأسئلة بهذه الطريقة اسألوا ولا أكتم عنكم أي شيء حتى لو كان هذا الشيء يسوءه، سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا. فلما سمع ذلك القوم أرموا سكتوا ورهبوا أن يكون بين هذا أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا، خاف الصحابة من أن رسول صعد المنبر هو غضبان وقال لهم هذه الجملة، فسكتوا جميعا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لا يسكن رأسه في ثوبه يبكي. الصحابة رضي الله عنهم أبوا يكون خوفا أن يكون حدث يعني شيء. وروى الترمذي وصححه عن الألباب بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة غرقت منها العيون ووجلت منها القلوب إلى آخر الحديث. هل قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فيزعقنا ورقصنا ودفنا وصعقنا إلى آخره؟ ما حصل هذا. فهو خير الأنبياء وهم خير الأمم وأكمل الناس أحوالا، ومع ذلك ما حصل هذا الذي يحصل بذات الأيامين هذه من الصراخ والبكاء والعويل. يعني إن كان الإنسان صادقا في ذلك فهو مذموم، فما بالك بمن يتكلف ذلك ويرائي الناس به. وعظنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا. الزفن هو الضرب بالأرض كما يفعل الراقص، ولا زفنا ولا قمنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله مسامع خلقه وصغره وحقره. وهذا الحديث صححه المنذري ثم الألباني رحمه الله تعالى. والحديث الأول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، الرياء من الرؤية يعني يعمل شيء حتى يراه الناس، والسمعة هي العمل لأجل سماعه لأجل أن يسمعه الناس. إذا الرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. فالتسميع على هذا لا يكون التسميع إلا في الأمور التي تسمع كقراءة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك. الإمام العز ابن عبد السلام يرى أن المراد بالتسميع هو أن يحدث المرء غيره بما يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها. في تفسير آخر للتسميع: إن واحد عمل عملا صالحا في السر ثم يخرج الناس يقول عملت وقمت الليل وختمت القرآن، فهذا هو التسميع، يسمعهم بما لم يطلعوا عليه من الطاعات. يقول ابن عبد السلام: أما الرياء فهي الطاعة التي يظهرها كي يراها الناس. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد لبس أي إبليس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم. يعني إذا استحب البكاء عند الذكر وعند قراءة القرآن، لكن الشأن في إخفائه، المهم أن يخفي عن الناس ولا يظهر إلا قهرا، وهذا نادر لأنه يمكن التحكم في مباديه عند الصادق. يقول: وقد لبس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم، وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه، فمن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء. من قدر على دفع هذا الشيء وستر هذا البكاء فأظهره مع قدرته على ستره فهذا قطعا تعرض للرياء. وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو تاجر يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت أنت لو كان هذا في بيتك. وعن أبي حازم قال: مر ابن عمر برجل ساقط من العراق فقال: ما سأله؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نصره. وعن عمران ابن عبد العزيز قال: سمعت محمد ابن سيرين وسئل عمن يستمع القرآن فيصعق، فقال يعني نعمل لهم اختبار او امتحان، نعاد ما بيننا وبينهم، ان بيقولوا ان هم بيسقطوا عند تلاوه القران ولا يقدرون على دفع ذلك من شده الصدق، نعاد ما بيننا وبينهم ان يجلسوا على حائط فيقرا عليهم القران من اوله الى اخره، فان سقطوا فهم كما يقولون. وعن الحسن انه وعظ يوما فتنفس رجل في مجلسه، يعني تاوه بصوت عالي كثير عالي، فقال الحسن: إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت. إن كنت صادقا في هذا فقد شهرت نفسك لأنك أظهرته للملك، وهذا ينبغي أن يخفى. إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله فقد هلكت، يعني بالرياء. ولأن الرياء كالزجاج يشف عما وراءه، فسرعان ما يتصبح المرائي ويعامل بنقيض قصده. روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من تزين بما ليس فيه شانه الله، أي فرحه الله. وحكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأصاب وإلى جانبه خوف، يعني هو بيصلي والناس تنظر عليه، فواحد من كثر الإعجاب بصلاته وخشوعه والإطالة خاطبه وهو يصلي فقال له: ما أحسن صلاتك؟ فرد عليه وهو بيصلي فقال: وأنا مع ذلك صائم. قال أعرابي كان حاضر في المسجد، قال: صلى فأعجبني وصام فرابني، نحن الخلوط عن المصلي الصائم. وقال ابن الجوزي أيضا: ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين ويدعو بدعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة. كان يصلي بالناس صلاة الصبح كل يوم جمعة، بعد يصلي الصبح يسلم ويقرأ المعوذتين، يرفع يديه أو يدعو بدعاء الختمة عشان الناس تعرف أنه ختم القرآن. وما هذه طريقة السلف؟ فإن السلف كانوا يذكرون عبادتهم، وكان عمل الربيع بن حسين كله سرا، فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه، حتى إذا ما دخل لا يرى المصحف مفتوحا فيعرف أنه كان يقرأ القرآن، كان يذكر العبادة. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم، كان كثيرا ما يختم الإمام أحمد لكن ما كان أحد يعرف متى يختم القرآن الكريم. إذا البكاء عند تلاوة القرآن الكريم وسماعه ليس مقصودا لذاته، المراد في الأصل هو حضور القلب وتدبره لما يتلو وما يسمع، فيحدث له ذلك إيمانا ويقينا ورغبة ورهبة ومحبة وشوقا، توجب له هذه الأمور خضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا، يصاحب ذلك رقة وبكاء. أذكر بعض الأبيات كانت جميلة جدا، يعني في الشعر بيقول: قلب تقطع فاستحال نبيعا، فجرى فصار مع الدموع دموعا، ردت إلى أحشائه زفراته، ففضضن منه جوانحا وضلوعا، عجبا لنار ضرمت في أحشائه فتفيض من أجفانه ينبوعا. هذا على ما أحفظه، لكن هو من أجمل الشعر الذي قرأته على الإطلاق. يصف تأثر القلب، وكيف تأثر القلب ينتج عنه إيه؟ الدموع، يعني يقول النار في القلب تخرج إيه؟ ماء من القلب، الدموع يعني من العيون. قلب تقطع من شدة التأثر، يعني فاستحال نجيعا، فجرى فصار مع الدموع دموعا، ردت إلى أحشائه زفراته، ففضضن منه جوانحا وضلوعا، عجبا لنار ضرمت في أحشائه فتفيض من أجفانه ينبوعا. فإذا المقصود خشوع القلب، إذا خشع القلب يحصل الدموع تأثرا بكلام الله تبارك وتعالى. إذا هذا هو البكاء الذي يمدح ويثنى على صاحبه، اللي هو يمشي عن خشوع القلب، لا البكاء المتجرد عن السبب العاري عن الخشوع، ولا البكاء المتكلم أو الذي يراد به مراءة الناس. يذكر بعض المصنفين يقول: ولقد رأيت كثيرا من القراء خاصة من أئمة المساجد يتصنعون البكاء ويتكلفونه إلى الغاية، فتجد الواحد منهم يستجلب البكاء ويستخرجه من رأسه أسرا، ضد ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى يقضمونه ويردونه ما استطاع. لكن إذا كان في الخلوة لا بأس، يعني إيه يمشي على سجيته يبكي لها، لكن أمام الناس كان سلوك السلف هو أنهم لا يتكلفون البكاء ويردونه ويدفعونه ما استطاع. فالقارئ ينبغي إذا كان مع الناس أن يخفي بكاءه ما استطاع، أما إذا كان وحده فليبكي ما شاء، لكن لا يحدث فيه بعد ذلك، مش يبكي الواحد ما يحكي للناس أنا كنت ببكي وجيب مناديل يمسح بها عينيه إلى آخره. يقول بعض المصنفين الشيخ محمد شومان الرملي في كتابه دموع القراء، يقول: ولقد رأيت من الأئمة من يتجهز للبكاء قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة يحضر المناديل بقى الورق وكده. ولقد رأيت من الأئمة من يتجهز للبكاء قبل الصلاة، ورأيت من يقدم الإمام إلى الصلاة ويقول له: ابكي يا شيخ، ورأيت من يبكي أثناء الفاتحة في الركعة الأولى، بل إن بعضهم لتخرج منه تكبيرة الإحرام مخنوقة من البكاء. ما هكذا كان السلف، كان يكون في مواضع البكاء، ويكون غلبة لا تصنعا، ويكون لما تحدثه الآيات في قلوبهم من الخشوع والرقة لا يكون رياء وسمعا. ولقد رأيت من لا تكاد تفهم قراءته لكثرة بكاء، والله لو كان هذا غلبة لعذرناه إذا أحسن قراءة الفاتحة، لكن هو التكلم. إنه لا يكفي إذا قرأ آيات الوعي، ويبكي إذا قرأ آيات الرجاء، ويبكي إذا قرأ آيات الطلاق، ويبكي إذا قرأ آيات الميراث. طبعا هو لا يستغرب الإنسان يبكي تعظيما لكلام الله عز وجل بغض النظر عن المعاني. نجد في العجم بالذات الهنود والبستانيين مثل رقة في غاية رقة القلوب إذا تلي عليهم القرآن وهو لا يفهم معناه، تعظيما لكلام الله هذا لا يستنكر. لكن نكمل يعني ما ينقله المقصود، يعني من يتكلف ذلك؟ يقول إنه لا يبكي إذا قرأ آيات الوعيد، ويبكي إذا قرأ آيات الرجاء، ويبكي إذا قرأ آيات الطلاق، ويبكي إذا قرأ آيات النغم. إن هذا يذكرني بحكايات هي كالطرفة رأيتها في أخبار الحمقى لابن الجوزي. قال رحمه الله عن أبي عثمان الجعفر قال أخبرني يحيى بن جعفر قال كان لي جار من أهل فاس، وكان طوال الليل يبكي، فانبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشهق ويضرب على رأسه وصدر ويتلو آية من كتاب الله تعالى، فلما رأيت ما نزل به قلت لأسمعن الآية التي قتلت هذا وأذهبت نوما، فتسمعت عليه، فإذا هو يتلو قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، وصليت مرة خلف بعضهم فناح طوال الصلاة، وبعض من خلفه يبكون ويتكلمون بالدعاء والنياحة والتأوهات في الصلاة وأثناء القراءة، ويخرجون المناجيل من جيوبهم ويمسحون وجوههم ويتحركون هكذا وهكذا. طبعا في نماذج للأسف الشديد نراها انتشرت في الفترة الأخيرة دي بصورة تحتاج لوقفة مع الطبيب، يعني على رأي الثلاثة وقفة، لابد أن نقف وقفة مع أنفسنا للنقد الذاتي، لأن كده الناس تتلقى هذه الأشياء جيلا عن جيل فيتوهمونها من السنة، وهي أشياء مخالفة لهذه السلف، ونحن ننتسب إلى المنهج السلفي، فينبغي أن يكون يعني عاما وشاملا مش انتقائيا. العوام بيقلدوا ساعات الإخوة في هذا التكلم ويأتون بأشياء تبطل الصلاة، كما حكى لي أحد الإخوة إنه مرة يعني واحد اندمج جدا في بكاء الإخوة في قيام الليل في رمضان حتى الرجل قال آه يعني يا نياطة في داخل الصلاة، طبعا ده صلاته وصلت، يعني خلاص بيخرج من الصلاة بطلت صلاته بهذا الكلام. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن أول الوجه انزعاج في الباطن، يعني حتى الصادق اللي هو يجد هذا الوجه والتأثر فبداية بتكون إيه؟ انفعال في بطنه في قلبه، فإن كف الإنسان نفسه كي لا يطلع على حاله يأس الشيطان منه فبعد عنه، كما كان أيوب السقياني إذا تحدث فرق قلبه مدح أنفه وقال ما أشد الذكاء، يوهم الناس أنه عنده برد ما أشد الذكاء. وإن أهمل الإنسان نفسه ولم يبالي بظهور وجهه أو أحب اطلاع الناس على نفسه نفق به الشيطان فانزعج على قدر نفسه. واستدل بعض العلماء هنا في هذا الموضع بأثر عن ابن مسعود أنه أمر ما أذكر القصة بالضبط، لكن تقريبا كان شيء مثل التميمة أو رقية علمتها زوجته من يهودي أو يهودية، فكانت مثلا عينها ترتعش أو يحصل احتلاج مثلا في العضلات، فكانت إذا رقتها تسكت، فأخبرها أن ذلك الشيطان يحدث بها ذلك، فإذا ذكرت هذه الرقية الشيطان يتبعها ويتوقف كي تظن أن هذا من رقية ذلك اليهودي والله تعالى أعلم. فيعني معناه أن الشيطان كله طغى يدخل منها من خلال هذا الباب ويكف عن أمكان عبادة. كانت قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصفى القلوب وما كانوا يجدون عند الوجه على البكاء والخشوع. عن حطيب ابن عبد الرحمن قال قلت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن؟ قالت كانوا كما وصفهم عز وجل تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. فقلت لها إنها هنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه، فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعدت ذلك إلى تلبيس الشيطان، فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي عيسى قال ذهبت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أبو السواد يا أبا عبد الرحمن إن قوما عندنا إذا قرئ عليهم القرآن يركض أحدهم من خشية الله. قال كذا؟ قال بلى ورب هذه الدنيا كعب. قال ويحك إن كنت صادقا فإن الشيطان ليدخل جوف أحدهم والله ما هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الكريم ابن رشيد قال كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته فقال الحسن إن الشيطان ليبكي هذا الآن. وأيضا قال بعض السلف إن الفاجر إذا كمل فجوره ملك عينيه فبدا اراد ان يبكي بكى. يقول امام الجوزي فان قال قائل فنفرض ان الكلام في من اجتهد في دفع الويل فلم يقدر عليه وغلبه الامر فمن اين يدخل الشيطان؟ لفظ الله صادق في هذه المشاعر وحاول ان يدفعها فعجز فظهرت رغما عنها. فالجواب ان لا ننكر ضعف بعض الطباع عن الدفع فعلا في بعض الطباع لا يستطيع دفع هذا الويل الا ان علامه الصادق أنه لا يقدر على أن يدفع ولا يدري ما يجري عليه فهو من جنس قوله عز وجل وخر موسى صعقا. فإن قيل فهل في حق المخلص نقص بهذه الحالة الطارئة عليه؟ قيل نعم من وجهين، أحدهم أنه لو قوي العلم أمسك، والثاني أنه قد خولف به طريق الصحابة والتابعين ويكفي هذا نقصا. نختم الكلام حتى يكمل الكلام في هذه الجزئية ولا يتبقى منها شيء. قضية أخيرة هي حكم البكاء في داخل الصلاة، ما أثر البكاء داخل الصلاة على الصلاة نفسها؟ يرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألما أو مصيبة فإنه يفسد الصلاة لأنه يعتبر من كلام الناس، وإن كان سببه ذكر الجنة أو النار فإنه لا يفسدها لأنه يدل على زيادة الخشوع وهو المقصود في الصلاة، فكان في معنى التسبيح والدعاء. ويدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل وله أزيز كأزيز المذلل من البكاء. وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين أو على حرف جين أصليين، أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة أو أحدها من حروف الزيادة والآخر أصلي لا تفسد في الوجهين معا، وحروف الزيادة عشرة يجمعها قوله أمان وتسكين. وحاصل مذهب المالكية في هذا أن البكاء في الصلاة إما أن يكون بصوت وإما أن يكون بلا صوت، فإن كان البكاء بلا صوت فإنه لا يبطل الصلاة سواء أكان بغير اختيار لأن غلبه البكاء تخشعا أو لمصيبة، أم كان اختياريا ما لم يكثر ذلك في اختياره. وأما إذا كان البكاء بصوت فإن كان اختياريا فإنه يبطل الصلاة سواء كان لمصيبة أم لتخشع، وإن كان بغير اختياره بأن غلبه البكاء تخشعا لم يبطل، وإن كفر وإن غلبه البكاء بغير تخشع أبطل. هذا وقد ذكر الدسوقي أن البكاء بصوت إن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع فهو حينئذ كالكلام يفرق بين عمده. وسئل الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء فأجاب رحمه الله تعالى لقد نصحت كثيرا من اتصل لي بالحذر من هذا الشيء، وأنه لا ينبغي لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ. فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته بالبكاء وليحذر، فإن الشيطان قد يدعوه إلى الرياح، فينبغي له ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفو عنه إذا كان بغير اختياره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وجاءت قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيده من وراء الصفوف، ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل، فإذا غلبه البكاء من غير قصد فلا حرج. وسئل رحمه الله تعالى عن حكم ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب، فأدى لا أعلم في هذا بأسا لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ردد قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رددها كثيرا صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان يرى أن ترديده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترديد ذلك لا يترتب عليه إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة فهذا كله خير. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.